يطيب لي أن أحييكم وأرحب بكم في لقاء جديد ضمن بحثنا المتواصل في كلمة الله في برنامج كنوز الحكمة، وكل ثقة أن نكون قد خصصنا هذا الوقت من أيام الاثنين إلى الجمعة من كل أسبوع للاشتراك في هذه الدراسة. مرة ثانية أرحب بكم معي. ما زلنا في خضم التأملات عبر رسالة كورنثوس الأولى كما أوحاها الله لعبده بولس، وما زلنا نتناول الفصل السابع الذي يحمل تعاليم ودروسا هائلة لا سيما في مجال العلاقة الزوجية. في المرة الماضية تحدثنا عن رفع بولس الزواج إلى أعلى المستويات من وحل النجاسة في كورنثوس بأن تكون لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها. على الرجل أن يقوم بواجباته نحو زوجته كزوج، وهي أيضا عليها أن تفعل الشيء عينه. إن الحب والجنس يسيران جنبا إلى جنب داخل البيت، ولا يجب على أي من الطرفين أن يمارساه خارج إطار العلاقة الزوجية. إن الدافع الحقيقي وراء الزواج الحب لا الجنس. ويقول الرسول الذي يرجح أنه كان أرملا في ذلك الوقت، يقول إن خيار عدم الزواج جيد للخدمة، لكنه يحتاج إلى رغبة قوية وقوة من الله، والله يعطي نعمة خاصة لغير المتزوجين الذين خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات، بينما يقوم بدعوة آخرين للزواج. لكل واحد موهبته. على الرجل ألا يترك زوجته، وعلى الزوجة ألا تترك رجلها. وقد سبق وقدم الرب يسوع هذا التعليم عن عدم الطلاق إلا لعلة الخيانة في العلاقة الزوجية، وفي حالات الانفصال لسبب أو لآخر فإن الزوج أو الزوجة لا يستطيع أي منهما أن يتزوج، لأن الانفصال لا يفك رابطة الزواج، بل قد يكون فرصة للتفكير بالأمر ماليا والعودة إلى العلاقة الزوجية بحلة جديدة وروح متجددة. والرسول يشجع على المصالحة بين الطرفين دائما ولا يعطي استثناءات. إذا كان رجل مؤمن متزوجا من غير مؤمنة أو العكس، فيطلب الرسول من الطرفين أن يبقيا متزوجين. كذلك فإن بولس لا يشجع الزواج مع غير المؤمنين، ولكنه يقصد الحالة التي فيها يقبل أحد الطرفين المسيح مخلصا بعد الزواج، وهنا عليهما ألا يترك بعضهما بعضا، بل إن وجود غير المؤمن في جو مؤمن له تأثير مقدس، وطبعا لا يعني أن الزوج غير المؤمن ينال الخلاص بفضل زوجته المؤمنة، بل أن له امتيازا أن يتأثر من زوجته وأن تصلي لأجله. وهكذا فإن احتمال خلاصه أكثر ممن ليست له زوجة مؤمنة، وهذا الكلام عينه ينطبق على الأولاد في تلك العائلة. وقال بعد ذلك: عندما تؤمن عليك أن تبقى في الرابطة التي كنت فيها، ولا تحاول أن تمحو كل العلاقات الجسدية المتعلقة بنمط الحياة السابقة. وهكذا المؤمن عليه ألا يخشى من الاستمرار بالعيش مع زوجته غير المؤمنة. القاعدة العامة هي أن الدعوة التي دعي فيها كل واحد فليلبث فيها، طبعا بشرط أن تكون الدعوة صحيحة ولا تتنافى مع مبادئ كلمة الله. إن دعا الرب أحدا لحياة الزواج أو لحياة التبتل، فعليه أن يطيع هذه الدعوة أو تلك. نتابع اليوم التأملات في الفصل السابع من كورنثوس الأولى، ونقرأ منه فورا من الآية 20 إلى 34.
الدعوة التي دعي فيها كل واحد فليلبث فيها. دعيت وأنت عبد فلا يهمك، بل وإن استطعت أن تصير حرا فاستعملها بالحري، لأن من دعي في الرب وهو عبد فهو عتيق الرب، كذلك أيضا الحر المدعو هو عبد للمسيح. قد اشتريتم بثمن، فلا تصيروا عبيدا للناس. ما دعي كل واحد فيه أيها الإخوة فليلبث في ذلك مع الله. وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن، ولكنني أعطي رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أمينا. فأظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر، أنه حسن للإنسان أن يكون هكذا. أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال، أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة، لكنك وإن تزوجت لم تخطئ، وإن تزوجت العذراء لم تخطئ، ولكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد، وأما أنا فإني أشفق عليكم. فأقول هذا أيها الإخوة، الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه، لأن هيئة هذا العالم تزول. فأريد أن تكونوا بلا هم، غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، وأما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. إن بين الزوجة والعذراء فرقا، غير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكون مقدسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم فيما للعالم كيف ترضي رجلها.
أشكرك يا أخت ميسون. يتابع بولس هنا في حديثه عن فكرة أن يلبث كل واحد في الحالة التي فيها، ويحكي عن العبيد والأحرار. في ذلك الوقت كان يوجد عبيد، وكان بولس يناشدهم أن يبقوا عند أسيادهم ولا يتمردوا عليهم، ويشجعهم بالقول إنهم حتى ولو كانوا عبيدا فهم مع ذلك يتمتعون بحرية المسيح وبالبركات الروحية. طبعا إن استطاعوا أن يصبحوا أحرارا فيمكنهم أن يستفيدوا من تلك الفرصة. هذا ما يقصده بالقول إن استطعت أن تصير حرا فاستعملها بالحري، لأن من دعي في الرب وهو عبد فهو عتيق الرب، كذلك أيضا الحر المدعو هو عبد للمسيح. إذا آمن شخص بالمسيح وهو عبد فلا يقلق من جهة ذلك، لأنه حر في المسيح. وإذا كان حرا عند إيمانه عليه أن يدرك أنه أصبح عبدا للمسيح. قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. هذه العبارة لا تناقض أبدا ما قاله بولس قبل قليل، ولكنه يقول بأننا اشترينا بثمن كبير فلذلك صرنا عبيدا للمسيح نخدم الناس بهذه الروح. ما دعي كل واحد فيه أيها الإخوة فليلبث في ذلك مع الله. هذا هو المبدأ العام والهام. مهما كانت حالة الإنسان الاجتماعية عند إيمانه بالمسيح فعليه أن يلبث مع الله في تلك الحالة. لاحظ أنه مع الله، أي أنه حر مع الله، وهذا هو الأهم، لأن العبودية مع الله هي الحرية الحقيقية، والله يكون الأول في حياة هذا الشخص. النقاش في بقية الفصل يدور حول سؤال أهل كورنثوس عن العذارى في وسطهم، وتذكر أن تفسير هذا المقطع صديقي يجب أن يتم أيضا في ضوء الظروف السائدة في مدينة كورنثوس، حيث كان الفسق والفساد يعمان المدينة. يقول في عدد 25: وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن، ولكنني أعطي رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أمينا. العذارى هنا هم على الأرجح البنات العذارى، وفي قوله ليس عندي أمر من الرب فيهن يعني أن الرب يسوع في حياته على الأرض لم يعطي تعليما محددا في هذا المجال، ولكن الرسول يعطي حكما لأنه رحم من الله كما يريد أن يكون أمينا لله. فأظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر، أنه حسن للإنسان أن يكون هكذا. أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال، أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة. الضيق الحاضر هو الوضع السيء الذي كان سائدا في كنيسة كورنثوس. في هذا الوقت الصعب يطلب بولس من المتزوج أن يبقى متزوجا، ومن الأعزب أن يبقى أعزبا بسبب الظروف الصعبة في الكنيسة والتي كانت ستنتهي يوما ما. لكنك وإن تزوجت لم تخطئ، وإن تزوجت العذراء لم تخطئ، ولكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد، وأما أنا فإني أشفق عليكم. طبعا ليس خطأ أن يتزوج المرء، فالزواج أمر أسسه الله منذ القديم، والآيات الكتابية حول هذا الموضوع كثيرة، لكن الزواج هو بحر هائج تحت أفضل الظروف، فالمتزوجون لهم ضيق في الجسد، المرأة تتعب مثلا في مخاض الولادة، والرجل يتعب في تجميع لقمة العيش لزوجته وأولاده، والرسول كان يشفق عليهم ويحاول أن يجنبهم المشاكل في ضوء ظروفهم الراهنة الصعبة. وبصورة عامة يشير الضيق الحاضر إلى آلام الحياة الأرضية على وجه العموم، فنحن اليوم نعيش في عالم صعب يستهان فيه بالعلاقة الزوجية، ويكثر الطلاق بين الأزواج. والآن يتابع بولس نقاشه حول أمور أخرى في ضوء ظروفهم الراهنة أيضا وقصر الوقت، ويناقش معهم الزواج والحزن والفرح والتجارة والعلاقة مع العالم بصورة عامة، ويبدأ بالزواج ويقول: حسنا لكم أن تتزوجوا، ولكن عليكم أن تعلموا أن الزواج ترافقه مشاكل كثيرة. عدد 29: فأقول هذا أيها الإخوة، الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم، مع أن المتزوجين عليهم أن يؤدوا واجباتهم الزوجية بكل أمانة، إلا أنه عليهم أن يضعوا الله أولا في حياتهم. لماذا؟ لأن زمان الحياة يتلاشى سريعا، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون. هل ستسمح لحزنك أن يمنعك من خدمة الله؟ وهل ستجعل المتعة تسلب الله مكانته الأولى في حياتك؟ ماذا عن ممتلكاتك وأعمالك؟ هل ستأخذ مكانة الله؟ كل هذه الأمور يجب أن تأتي في المرتبة الثانية من نشاطات حياتنا. والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه، لأن هيئة هذا العالم تزول. أنت وأنا في العالم، ولكننا لسنا من العالم. يمكننا أن نستخدم هذا العالم دون أن نستعبد له، دون أن نسيء استخدام العالم. لا يجب أن نعيش لأجل الطعام والثياب، مع أننا نستخدمها لسد حاجاتنا. لا يجب أن تأخذ هذه الأمور مكان الله، لأن كل الأمور من حولنا تؤول إلى الزوال. كما صاغها شكسبير: العالم عبارة عن مسرح، والناس فيه ممثلون يخرجون ويدخلون، وكل واحد يؤدي دوره في وقته. والآن يعود بولس إلى موضوع الزواج في عدد 32: فأريد أن تكونوا بلا هم. غير المتزوج يهتم فيما للرب، كيف يرضي الرب؟ هموم المتزوجين هي التي تؤخرهم عن خدمة الرب، وهكذا يشجع بولس حياة العزوبية لأنها توفر لهم الفرصة لتكريس نفوسهم. أما المتزوج فيهتم فيما للعالم، كيف يرضي امرأته؟ هذا لا يعني أن المتزوج لا يستطيع أن يخدم الرب، إلا أن حياته الزوجية تتطلب منه أن يرضي زوجته، وأن لديه التزامات أخرى. كذلك الأمر بالنسبة للمتزوجات، فغير المتزوجة يمكنها أن تتفرغ جسدا وروحا لعمل الرب، لأن وقتها يسمح لها بذلك، بعكس المتزوجة التي لديها اهتمامات في بيتها، وهي مقدسة أيضا وواجبة. نقرأ الآن ما تبقى من الفصل السابع من كورنثوس الأولى بدءا من العدد 35:
هذا أقوله لخيركم، ليس لكي ألقي عليكم وهقا، بل لأجل اللياقة والمثابرة للرب من دون ارتباك. ولكن إن كان أحد يظن أنه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه، إذا تجاوزت الوقت وهكذا لزم أن يصير، فليفعل ما يريد، إنه لا يخطئ فليتزوج. وأما من أقام راسخا في قلبه وليس له اضطرار بل له سلطان على إرادته، وقد عزم على هذا في قلبه أن يحفظ عذراءه فحسنا يفعل. إذن من زوج فحسنا يفعل، ومن لا يزوج يفعل أحسن. المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا، ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط، ولكنها أكثر غبطة إن لبثت هكذا بحسب رأيي، وأظن أني أنا أيضا عندي روح الله.
المهم في كل الموضوع يا صديقي أن يضع الشخص الله أولا في حياته، هذا هو العامل الهام في العلاقة الزوجية، ويبقى الإنسان حرا في اختيار الزواج أو العزوبية، فالرسول لا يريد أن يضع وهقا أو ثقلا على أحد، هو يشجع العزوبية، لكنه يقول إنه إذا كان الرجل لا يستطيع أن يضبط نفسه وغرائزه فإنه لا يخطئ إن تزوج، أما إذا أراد أن يخدم الرب دون ارتباك في الحياة وكان يمتلك ما يكفي من ضبط النفس فحسنا يفعل بأن يبقى غير متزوج. من تزوج فحسنا يفعل، ومن لا يتزوج من أجل الرب فهذا يفعل أحسن، يقول الرسول. أما المفسر جون داربي فقد قال عن هذا الموضوع ما يلي: أقتبس، إن كان أحد يظن أنه يتصرف بغير لياقة نحو بتوليته إذا تجاوز ريعان سنه فليفعل ما يريد، إنه لا يخطئ، يمكنه أن يتزوج. وأما من أقام راسخا في قلبه وليس له اضطرار بل له سلطان على إرادته وقد عزم هذا في قلبه أن يحفظ بتوليته فحسنا يفعل. إذن من يتزوج فحسنا يفعل، ومن لا يتزوج فيفعل أحسن. عدد 39: المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا، ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط. إذا أرادت أن تتزوج فيمكنها أن تتزوج بمؤمن فقط في الرب فقط، وأن يكون زواجها ضمن مشيئة الرب، أي أن تتزوج من اختاره لها الرب، ولكنها أكثر غبطة إن لبثت هكذا بحسب رأيي، وأظن أني أنا أيضا عندي روح الله. يؤكد مرة أخرى بولس أنه بحسب رأيه العزوبية أفضل من الزواج للشخص الذي يريد أن يتفرغ نفسا وروحا وجسدا لخدمة الرب. صديقي المستمع، في قرارك بالزواج أو بعدمه فإن أهم اعتبار ينبغي أن يكون لديك هو بأية طريقة يمكنني أن أضع الله أولا في حياتي، وليبارك الرب حياتك.